بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، فرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. ومع اللقاء التاسع وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع جبل الحفظ ومع أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه. في الدرس الماضي تكلمنا عن نسب هذا الإمام الجليل، وتكلمنا عن منزلته، وتكلمنا عن الفتنة التي حدثت بينه وبين شيخه الذهلي رحمه الله، وبينا تاريخ وفاته. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، تعالوا نتعرف على شيوخ الإمام البخاري. قال المصنف محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في رحاب السنة، يقول: وقد أتاحت له رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة، والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة. روي عنه رضي الله عنه أنه قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. انظر رحمني الله وإياك، شيوخ البخاري الذي حصل العلم على أيديهم بلغ عددهم أكثر من 1080 شيخ من علماء الحديث. فانظر إلى وفرة أهل العلم في زمانهم، وانظر إلى همة الإمام البخاري في تحصيل العلم، يحصل عن أكثر من 1080 من العلماء، علماء الحديث، ولم يأخذ العلم إلا عن أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل، أي لم يأخذ عن مبتدع قط رضي الله عنه. ومن أعيان شيوخه، أي من كبار الشيوخ الذين حصل العلم على أيديهم، علي ابن المديني رحمه الله تعالى، وده من أكابر علماء الحديث. وأحمد ابن حنبل الفقيه صاحب المذهب المشهور رضي الله عنه وأرضاه، إمام أهل السنة والجماعة، أحمد ابن حنبل، هذا من شيوخ الإمام البخاري، ويحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رضي الله عنه من شيوخ الإمام البخاري، ومحمد ابن يوسف الفريابي رحمه الله من كبار علماء الحديث، ومكي ابن إبراهيم البلخي من كبار علماء الحديث، ومحمد ابن يوسف البيكندي رحمه الله، وإسحاق ابن رهوي رحمه الله من أئمة الكبار، وعدد من شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح، وعدد من شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 289 شيخا. طيب من تلاميذه رضي الله عنه وارضاه؟ وقد روى عنه خلائق لا يحصون، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000. 90,000 يا إخوة سمعوا صحيح البخاري من الشيخ البخاري، من الإمام البخاري، 90,000 برا. ذكر هذا ابن حجر في مقدمة الفتح، فلك أن تتخيل سعة العلم والتحصيل، 90,000 طالب علم، منهم تعالوا لنرى منهم من، من أعيانهم مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، صحيح الإمام مسلم، مسلم تلميذ البخاري، والإمام الترمذي صاحب السنن من تلامذة البخاري، والإمام النسائي صاحب السنن من تلامذة البخاري، والإمام ابن خزيمة من تلامذة البخاري، وابن أبي داود من تلامذة البخاري، ومحمد ابن يوسف الفربري نظرا لقرية اسمها فربر بكسر الفاء وفتح الراء وسكون الباء، فربر وهي قرية في بخارة، البلد اللي اتولد فيها بخارة، فينسب هذا لنفس بلدة البخاري أي من بخارة، وإبراهيم ابن معقل النسفي، وحماد ابن شاكر النسوي أو النسوي، ومنصور ابن محمد البزدوي، وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، هم من روى صحيح البخاري عن البخاري. هذا عن شيوخه وتلاميذه. تعالوا لنرى ذاكرة البخاري وحفظه رضي الله عنه وأرضاه. البخاري رزق حافظة وذكاء نادرين، كان البخاري في حفظه وذكائه وعلمه بالرجال وعلل الحديث آية من آيات الله في الأرض، كان آية إخوة من آيات الله، وقد حفظ الله سبحانه به وبأمثاله من أئمة الحديث الجامعين له سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان عندما يسمعون اسم البخاري تنشرح صدورهم ويحبونه، لماذا؟ لأنه حافظ لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البدع والأهواء يبغضونه رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا رأيتم رجلا يهمز في البخاري فاتهموه، اتهموه، لأن علماء السنة محن، كما قال علماء السلف إن أحمد ابن حنبل محنة، من أحب أحمد فهو من أهل الإيمان، ومن أبغض أحمد فاتهموه على دينه، يبقى ده مبتدع ضال مش ممكن يا إخوة، مش ممكن أحد من أهل الحق يبغض أهل الحق أبدا. فمن أبغض البخاري كذلك من أهل الضلال ومن أهل البدع. إذن هؤلاء الذين يهمزون في البخاري في واقعنا المعاصر من سفلة القوم ومن أهل الضلال. وقد روي عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح، و200,000 حديث غير صحيح. الله أكبر، 100,000 حديث صحيح. طبعا هذا العدد معنى إيه؟ الحديث بجميع رواياته، يعني كده يقول الحديث الواحد مثلا مروي من 200 طريق، تحسبه 200 طريق، يحسب 200 حديث مع أنه حديث واحد. أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ثم يأتي في زمن من يسمى ميزو ويطعن في البخاري. ولو سألت ميزو عن حفظ حديث واحد بسنده لا يستطيع، حديث واحد بالسنة ما يدري، بل لا يحسن قراءة أسماء الرجال فضلا عن قراءة متن الحديث، وبيطعن في جبل الحفظ الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في زمن البخاري بعض هؤلاء كانوا موجودون في كل زمن ومكان، شغب على الإمام البخاري واتهمه أنه لا يحسن يصلي. فأحد طلاب الإمام نقل الأمر للإمام البخاري، قال: يا ولدي، أنا أحفظ في صفة صلاة النبي محمد 10,000 حديث صحيح، فكيف لا أحسن أصلي؟ يحفظ في صفة الصلاة 10,000 حديث بروايتها، كيف لا يحسن يصلي؟ رضي الله عنه. فلعل المسكين اشتكى من طول صلاته فاتهمه انه كان يصلي كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. وليس أدل على حفظه وسعة اطلاعه وتوقد ذهنه مما حدث له لما قدم بغداد، وقد سردنا القصة في بداية الحديث عن الرحلة في طلب العلم، ولكن في التكرار فوائد، فما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف يعني كرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، تقرر يعني يثبت يرسخ عندك. تعالوا لنقف أمام هذا المشهد الذي يدلل على سعة الحفظ. قال المصنف: وليس أدل على حفظه وسعة اطلاعه وتوقد ذهنه مما حدث له لما قدم بغداد، فقد اجتمع عليه علماء بغداد. البخاري لما ذهب إلى بغداد العلماء اجتمعوا عليه وأرادوا امتحانه، أرادوا يختبروه في العلم هل فعلا حافظ ولا، فعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، يعني نقلوا سند هذا الحديث لحديث آخر وسند الحديث الآخر لهذا الحديث، وهكذا قلبوا الأسانيد والمتون عشان يختبروا حفظه هل هو حافظ ولا لا، يعني جعلوا متن هذا لإسناد ذاك وإسناد هذا لمتن ذاك، ثم أعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث منها. كل عالم خد كم حديث؟ 10. طبعا 10 ليست صحيحة الآن لأن الأسانيد مقلوبة والمتون مقلوبة. طيب، يبقى احنا عندنا 100 حديث مع 10 من العلماء، كل عالم معاه كم حديث؟ 10. المهم، فألقى عليه الأول 10 التي عنده فكان كلما ذكر حديثا قال له البخاري لا أعرفه، يفرق من العشرة والبخاري يقول لا أعرفه. وهكذا حتى انتهى العشرة من سرد ما عندهم، فصار الجهلاء من الحاضرين يحكمون على البخاري في أنفسهم بالعجز والتقصير. عالم ايه ده؟ بيقولوا عالم وحافظ ولا حديث عارفه، الناس العوام يعني. الفقهاء قالوا ايه؟ فهم الرجل ده عالم كبير قوي، فهم الحيلة اللي ايه فعلها هؤلاء. المهم، وأما العلماء منهم فيقولون فهم الرجل. ثم التفت البخاري إلى الأول، أول واحد منهم من العشرة، فقال له أما حديثك الأول فصحته كذا، وأما حديثك الثاني فصحته كذا، حتى انتهى من ذكر أحاديثه العشرة. جاب له العشر أحاديث صحيحة ده بالأسانيد، وفي بعض الروايات قال حديثك الأول سنده عند صاحب الحديث المئة، حديثك الثاني سنده عند صاحب الحديث كذا، وجمع له الأسانيد كاملة. ثم التفت إلى الثاني والثالث وهكذا إلى العاشر، يرد كل حديث لمتنه وسنده، يذكر الحديث المقلوب ثم يذكر صحته، قلت كذا وكذا هذا لا أعرفه، الصواب كذا وكذا وكذا. الله أكبر. يذكر الحديث المقلوب ثم يذكر صحته، فلم يجد علماء بغداد بدا من الاعتراف له بالحفظ والتبريز والإمامة. وعلق بعض الحاضرين لهذا الامتحان القاسي فقال ليس العجب من إدراكه الصواب، ولكن العجب سرده للأحاديث على الترتيب الذي سمعه من الممتحنين من مرة واحدة. ده مش رد الأحاديث بس، ده ردهم بترتيب من ذكروه له. يعني ايه؟ عشرة تخيل مئة حديث، يقف واحد يقول له عشر أحاديث ملخبطة ويقعد، والثاني والثالث لغاية ما يخلصوا العشرة، بعد كده يعيدهم بنفس الترتيب، يجيبهم واحد واحد بترتيبهم. يا الله على الحافظة. إذن هو آية، الله قيده لحفظ السنة. ثم يأتي هذا الميز ماذا نقول؟ لا تعليق، لا تعليق لهذا الميز. نسأل الله أن يهديه، اللهم أمين، وأن يعرف قدره، وأن يعرف قدر العلماء، وأن يعلم أن عرض الدنيا زائل، فإن كان مأجورا فليتق الله، فإن الدنيا إلى زوال فيخسر دنياه وأخرى إن لم يتق الله رب العالمين. فإن لم يتب إلى ربه ندعو الله عز وجل ونحن على مائدة رمضان أن يعامله بعدله، لأن سنة نبينا مقدمة عندنا، إنه الدين هو أمثاله. وكان البخاري رحمه الله يقول لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي حديث يا إخوة يروي عن أحد، يعرف عن هذا الراوي ولد متى، إمتى مات، ساكن فين، لدرجة أنه يعرف رحلاته العلمية ويعرف شيوخه الذي حصل العلم عنه، وكل حديث يذكره من الحديث الموقوفة. ومعنى الموقوفة لأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المرفوع والموقوف والمقطوع. إيه معنى المرفوع؟ المرفوع أي مرفوع إلى النبي محمد، أي هذا من قول النبي قاله النبي محمد، فده الحديث المرفوع. الموقوف أي من قول الصحابي، يقول لك مثلا قال ابن عباس، قال ده قول الصحابي يبقى موقوف على الصحابي. المقطوع من قول التابعي، الجيل الذي جاء بعد الصحابي لم يروا النبي ولم تكن لهم شرف الصحبة ولكن تعلموا العلم على يد الصحابة كالحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، ده من التابعين، من أئمة التابعين. فلما يقول الحسن البصري يقول لك حديث إيش؟ مقطوع، لأن من قول مين؟ التابعي. يبقى قول التابعي اسمه حديث مقطوع، قول الصحابي اسمه موقوف، قول النبي اسمه الحديث المرفوع، حديث الإيش؟ المرفوع. فأي موقوف يعني أي قول للصحابي بيرويه عنده في الصحيح له أصل في الكتاب والسنة رضي الله عن البخاري. تعالوا لنسمع ثناء العلماء عليه. فلا عجب والبخاري بهذه المنزلة من العلم والحفظ أن أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. سأل رجل قتيبة ابن سعيد من العلماء الكبار عن البخاري فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل. يا الله، خلي بالك ده عالم كبير قوي، بيقول لك جالس العلماء في عصره والعباد والزهاد وأهل الرأي وأهل الفقه لم يجد مثل البخاري. الله أكبر. وشهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رضي الله عنه فقال ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل. يا الله، ابن خزيمة يقول هذا ويجي ميزه يطعن في البخاري. صدق من لقبه بميزه. والله يا إخوة هذه إهانة من الله لهذه الفسلة. فانظر إلى لقب ميزه، نعم يستحق هذا اللقب ميزه، يطعن في جبل الحفظ البخاري رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ابن خزيمة يقول ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. طيب، وأثنى عليه أقرانه اللي كانوا في قريبين من سنه. قال أبو حاتم الرازي رضي الله عنه لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد ابن إسماعيل، ما في أحفظ منه. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنك يا ابن إسماعيل وجمعنا بك في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. قال لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قادم منها إلى العراق أعلم منه. وروى الحاكم بسنده أن مسلما، مسلم بن حجاج صاحب الصحيح تلميذ البخاري إمام مسلم، ماذا قال الإمام مسلم عندما دخل على البخاري؟ اسمع. قال الحاكم أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. يا الله، الإمام مسلم يقول هذا عن شيخ. نعم، أما ثناء من جاء بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر اللي هو شارح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه قال لو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس فذلك بحر لا ساحل له. يعني لو حبيت أكتب من أثنى عليه الورق كله يخلص وعمري ينتهي ومش هكمل. ويجي ميزو يهمس أو يطعن في البخاري رضي الله عنه. تعالوا نشوف صفاته الخلقية والخلقية. كان البخاري رجلا نحيف الجسم رضي الله عنه، بين الطويل والقصير ربعة يعني، يميل إلى السمرة أسمر اللون، لكنه مضيء القلب، مضيء الوجه، مضيء العمل، متقللا من المآكل، ما بيأكلش كثيرا، متقللا من المآكل جدا، وكان غاية في الحياء والكرم والسخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكان له مال كثير، والده كان ثريا ترك له مالا كثيرا، وكان له مال كثير ينفق منه سرا وجهرا، ولا سيما في طلب العلم وعلى طلباته، فقد كان يجزل لهم العطاء. روي أنه قال: كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، أي في طلب العلم، وما عند الله خير وأبقى. وكان في غاية العفة في القول، لسانه طيب، عفيف اللسان، عف اللسان، وتحري الحق في نقد الرجال، وقد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه فيه نظر. شوف الأدب، ما يقولش كذاب، يقول فيه نظر، يقول تركوه، أي علماء الحديث تركوه، يعني لا تأخذوا روايته، يقول سكتوا عنه، سكتوا عنه، وأصرح ما قاله في رجل، يعني أشد كلمة قالها منكر الحديث. أدب، نقول هذا لأهل التجريح في عصورنا، تعلموا عفة اللسان من الأئمة الأعلى، حتى في تجريحهم لمن يستحق التجريح كان عندهم عفة في القول. ما بالنا من الإفراط في التجريح في زماننا، ويتهم من ليس بمتهم، فإن لله وإن إليه راجعون. طلبة العلم في حاجة ماسة أن يتعلموا من هؤلاء الأئمة الأعلام من عفة لسانهم. الآن البعض يتخذ من التجريح وسيلة للخوض في العرض. يا ولدي، التجريح على قدر المسألة التي خالف فيها، يجرح في العلم إن كان مخالفا، ولكن لا تخوضن في عرضه، سباب وشتائم لا تليق بطالب علم أبدا، لا تليق بمسلم. انظر إلى الأئمة الأعلام، فيه نظر، تركوه، سكتوا عنه إلى آخره. ومع عفته في النقد كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيه، شك خلاص يترك حديثا. روي عنه أنه قال: تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. مجرد الشك خلاص، ده سنة لا تؤخذ إلا عن الثقة. والإمام البخاري مثل يحتذى به في النقد العف النزيه، فما أجدر النقاد بالاقتداء به. أرى المقام قد ضاق وأنتم صائمون، والحديث عن الإمام يطول، فلنا معه وقفة بعد وقفة، إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف أمام اعتزاز الإمام البخاري بعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.